أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن البحث عن الضمان للقيميات وأن الميزان فيه هل يكون بقيمة يوم الأداء أو يوم الضمان أو يوم التلف أو على القيم، هذا البحث لا بد من أن يقع في مقامين أو جهتين. الجهة الأولى فيما تقتضيه القاعدة، قاعدة على اليد، مع قطع النظر عن الروايات الخاصة. البحث الثاني فيما تقتضيه بعض الروايات الخاصة. في الجهة الأولى قلنا أنه ادعي أن ما ذكره السيد الماتين من أن المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء، قيل أن هذا هو مقتضى القاعدة الأولية، واستدل عليه بالتمسك بحديث على اليد بتقريبين تقدم بيانهما بالأمس. التقريب الأول استظهار الوضع من الحديث، إن الحديث على اليد ما أخذت ظاهر في جعل نفس العين المأخوذة في عهدة الضامن وفي ذمته، ومقتضى كون العين معتبرة في على اليد وعلى ذمة الضامن أنه لا بد أن يدفع العين، فمع وجودها يدفع نفس العين، ومع تلفها يدفع ما يكون بدلا عن العين. ما يكون بدلا عن العين إنما هو قيمته يوم الدفع، فإنه الذي يكون بدلا عما يملكه في ذمته المضمون له، نظير موارد اشتغال الذمة بالمثل، بالإتلاف للمثلي مثلا أو بضمن عقد، فإنه لا بد حينئذ في مقام الوفاء والدفع بالقيمة أن يدفع قيمة ذلك المثل يوم يدفعه. والتقريب الثاني التمسك بإطلاق الأمر بالأداء، وأن مقتضى إطلاق الأمر بالأداء حتى لو لم نستفد من الحديث اشتغال الذمة بنفس العين التالفة واعتبارها موجودة ومملوكة في ذمة الضامن، بل مجرد الأمر بالأداء، مقتضى إطلاق الأمر بالأداء أنه يدفع ما يكون وجودا تنزيليا للعين ومساويا مع العين في المالية، العين التالفة، في زمان الأمر بالأداء لا في زمان آخر، لأن ملاحظة زمان آخر بحاجة إلى عناية فائقة زائدة، فعدم ذكر قرينة على ملاحظة زمان آخر يكون بنفسه معينا للقيمة في يوم الأمر بالأداء، في يوم الأداء إلى محالة. هذان تقريبان، قلنا أن كلا التقريبين مما لا يمكن المساعدة عليه، يرد عليهما معا إشكال مشترك، وهو أن الحديث لم يثبت سندا، وإنما تثبت قاعدة الضمان بالأدلة الأخرى اللبية كالإجماع والسيرة العملية أو ببعض الروايات الخاصة الواردة في موارد متفرقة. أما عنوان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا العنوان الوارد في النبوي المعروف، هذا لم يتم سندا، هذا الإشكال المشترك. طبعا هنا يوجد دعوة أن السيرة العقلائية على قاعدة اليد وقاعدة الضمان هي أيضا هكذا تقتضي أن تكون العين في الذمة حتى بعد التلف، وهذه دعوة ادعيت من قبل بعض الفقهاء، سوف نتعرض إليها، وأن السيرة العقلائية ليست كذلك. وأما الإشكال المختص بكل من التقريبين، فالتقريب الأول أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ظاهر في الواضع واعتبار نفس العين في الذمة ومضمون على الضامن. هذا الاستظهار يلاحظ عليه بأنه حديث على اليد ما أخذت، هذا الحديث ليس واردا في مورد التلف. لو كانت واردة في مورد التلف بالخصوص حينئذ أمكن دعوى ظهورها في اعتبار العين التالفة باقية مثلا في ذمة من تلف المال عنده، لكن حديث على اليد واردة أو ناظرة إلى موارد وجود العين، تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. القدر المتيقن من مدلول حديث على اليد فرض وجود العين، لم يفرض فيها تلف العين وإنما فرض فيها أخذ العين على اليد ما أخذته من الغير لابد أن ترده إليه. فالحديث قدره المتيقن موارد وجود العين شامل لمورد وجود العين لحالة وجود العين، من الواضح أنه في حال وجود العين لا يمكن افتراض اشتغال ذمة الضامن بالعين، بمعنى أن تكون العين موجودة في ذمته مملوكة بوجودها الذمي مملوكا للمضمون له، فإن هذا مع فرض وجود العين خارجا لا يمكن، ليس عقلائيا، بل يلزم منه أن يكون للمالك مالان، يملك المال الخارجي العين الخارجية ويملك العين الذمية أيضا في ذمة الضامن، فكأن له مالين. هذا ليس الأمر كذلك، اعتبار الاشتغال الذمة إنما يكون إذا لم تكن العين موجودة، وحيث أن على اليد قدره المتيقن أنه شامل لحالة وجود العين، إذن فلا يمكن أن يستفاد من صدرها الواضع بالمعنى الذي أراده المستدل في هذا التقريب وهو اشتغال الذمة. نعم يمكن أن يستفاد منها الواضع بمعنى آخر، بمعنى اشتغال العهدة لا اشتغال الذمة، لا بجعل المال الذمي اعتبار مال في الذمة، بل بمعنى أن هذه العين الخارجية تكون واجبة الأداء وفي عهدة الضامن لا في ذمة الضامن، في عهدته. وهناك فرق بين باب العهدة وبين باب الذمة، الذمة وعاء للمال الاعتباري الذمي الذي هو قسيم وفي قبال المال الخارجي والعين الخارجي، العهدة عبارة عن المسؤولية وعاء المسؤوليات والتكليف، بحيث يترتب على ذلك مثلا وجوب الأداء، ويترتب على ذلك تحمل التبعة والخسارة إذا تلف. إذن فهناك معنيان ومفهومان، أحدهما مفهومان وضعيان، أحدهما الضمان بمعنى الاشتغال الذمة الذي هو بمعنى أنه يملك في عليه مالا اعتباريا كالمال الخارجي كما في موارد الدين، فإن الإنسان المدين لشخص يملك الدائن مالا في ذمته، هذا هو المال الذمي. واعتبار آخر وضعي هو الضمان بمعنى العهدة، نظير موارد الكفالة ونظير موارد الضمان المتعلق بالأعيان الخارجية، بناء على تصور عقد الضمان في الأعيان الخارجية كما ذكره جملة من المحققين في بحث كتاب الضمان، أن إنسانا قد يضمن مالا خارجيا للآخر، يضمن المال المعار مثلا في باب الاستعارة، وأنا أضمن أن هذا المستعير سوف يرد عليك مالك، يضمن العين. هنا هذا الضمان ليس بمعنى شغل الذمة، إذ العين موجود لم يتلف، لكي يعتبر مال آخر في ذمة هذا الإنسان فيملك مالين المالك. لا ليس هكذا، هذا بابه باب الضمان بمعنى العهدة، وأن هذا يصبح مسؤولا عن رد هذا المال كالكفالة الذي يكون الكفيل مسؤولا عن إحضار المدين مثلا للدائن. هذا النحو أيضا أمر وضعي يسمى بالعهدة. على اليد ما أخذت لا يمكن أن يكون بمعنى اشتغال الذمة بالعين، لأن العين موجودة في مورد على اليد، فإن على اليد شاملة لموارد وجود العين، بل قدرها المتيقن كذلك مورد وجود العين. ومع فرض وجود العين لا يعقل لجعل المال الذمي أيضا زائدا على العين في ذمة من بيده العين. نعم يعقل الوضع بمعنى الضمان بمعنى العهدة، أي أن هذا مسؤول عن هذا العين والعين في عهدته، يعني يجب عليه دفعه، ولو تلف تبعاته عليه، تبعته وخسارته تكون عليه. على اليد يمكن أن يكون دالا على الوضع على المضمونية بالمعنى الثاني معنى العهدة، لا المضمونية بالمعنى الأول وهو شغل الذمة. وما ينفعنا في المقام المضمونية بالمعنى الأول لا المضمونية بالمعنى الثاني. المضمونية بالمعنى الأول هو الذي يفيد في أن يكون القيمي المدار والمعيار فيه بقيمة يوم الأداء، لأن الذمة المملوكة المال الذمي المملوك للمضمون له إن كان هو العين، بحيث اعتبر العين له لها وجود في ذمته، وجود اعتباري ذمي مملوك للمضمون له، حينئذ يقال أن هذا هو المملوك. فكلما أراد أن يدفع هذا المملوك لابد إما أن يدفع نفس المملوك وهو عاجز عن بعد التلف، أو يدفع ما يكون معادلا معه، ومعادله في كل زمان ما يكون مساويا معه. فلو ازدادت قيمته تزداد قيمة هذا المال الذمي أيضا. أما إذا لم تكن العين في الذمة، يعني لم يكن يملك صاحب المال عينا ذمية في ذمة المضمون له في ذمة الضامن، وإنما غاية ما تدل عليه الحديث أن العين تكون في عهدة الضامن، وأنه مسؤول عن وتبعته وخسارته من خسارته بأي مقدار يكون حينما يتلف. الرواية بعد لا تدل على هذه الناحية، أنه عند التلف تشتغل ذمته بماذا بأي مال، ليس فيها دلالة على أن شغل الذمة يكون بأي مقدارين، وإنما هذا يعينه الارتكاز العرفي. فلا بد أن نرجع إلى الارتكاز لنرى أن الارتكاز يرى أن القيمة التي تأتي إلى الذهن تأتي إلى الذمة كمال ذمي بعد تعذر دفع العين مثلا أي مقدارين، هل قيمة يوم التلف أو يوم الضمان. إذن فمن قوله على اليد لا يمكن استفادة شغل الذمة، لأن على اليد ناظر إلى فرض وجود العين، ومع فرض وجود العين لا ضمان بمعنى شغل الذمة، وإنما الضمان بمعنى شغل العهدة، وشغل العهدة غير شغل الذمة، والذي ينفع شغل الذمة لا شغل العهدة. هذا الإشكال على التقريب الأول. والتقريب الثاني يرد عليه أن الأمر بالأداء، قيل أن إطلاق الأمر بالأداء يقتضي أن يكون أن يتعين قيمة يوم الأمر بالأداء الذي هو قيمة يوم الأداء لا قيمة يوم آخر، لأن لحاظ أي زمان آخر قيمة أي زمان آخر للعين بحاجة إلى قرينة وبيان وعناية زائدة، بخلاف يوم الأمر بالأداء فإنه متعين أو مستفاد من نفس الأمر بالأداء، أو الأمر بالأداء منصرف مثلا إلى أنه على تعين على القيمة التي يكون في زمان الأمر. هذا التقريب أيضا إنما كان له وجه ووجاهة إذا كان الأمر بالأداء واردا في بعنوان واردا على القيمة، كما إذا قال أدي القيمة على اليد أن تؤدي القيمة بعد التلاف مثلا، لو كان هناك أمر بدفع القيمة بهذا العنوان أمر بدفع قيمة المال التالف، فقد يقال أن إطلاق الأمر بأداء القيمة قيمة المال التالف يقتضي إطلاقه، وسكوته عن إضافة القيمة إلى زمان آخر يقتضي أن يكون المراد، أو ينصرف مثلا إلى أن يكون المراد قيمة ذلك الشيء يوم يريد أن يؤديه، يعني يوم الأمر بالأداء، لأن زمان الأمر بالأداء مفروض في مستفاد من نفس الأمر بالأداء، وحينئذ يقول أد في زمان الأمر بالأداء أد ما يكون قيمته. فلو كان يريد قيمة المال التالف في يوم آخر غير يوم الأمر بالأداء ذاك بحاجة إلى عناية، بحاجة إلى لحاظ زائد وقرينة زائدة، فمن عدم القرينة نستكشف أن المتعين قيمة يوم الأداء. لكن الرواية لم ترد هكذا، لم يقل أد قيمة المال التالف، لم يرد الأمر فيها على عنوان قيمة المال التالف، وإنما ورد بعنوان على اليد ما أخذت حتى تؤديه، تؤدي نفس العين التي أخذته، أخذتها اليد، نفس العين التي أخذتها اليد لابد أن تؤديه، حتى تؤدي أو تؤديه. الضمير المستتر راجع إلى ماذا؟ إلى الموصول، على اليد ما أخذت، يعني العين. فالأمر بأداء العين لا بأداء القيمة أصلا، وأداء القيمة بعد التلف إنما اعتبر أداء بالمسامحة العرفية والتنزيل العرفي، لأن العرف ينزل القيمة منزلة العين مثلا في موارد التلف. إذن فنكتة هذا الإطلاق والاستظهار الإطلاقي تتوقف على أن يكون الأمر قد ورد بعنوان القيمة أداء القيمة. لما إذا ورد الأمر بأداء العين ثم عرفا ألحقنا موارد التلف بموارد العين في الأداء بدعوى أن المثل أو القيمة أيضا أداء نحو أداء لذلك المال. إذن فمن لسان حتى تؤديه لا يمكن استفادة هذا الإطلاق أو هذا الانصراف، لكي يستظهر من حديث على اليد أن المعيار بقيمة يوم الأداء لا بقيمة يوم آخر. نعم، يبقى تلك الدعوة التي أشرنا إليها والتي ادعاها بعض العلماء أن الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية في باب الضمان أيضا هكذا. السيرة العقلائية ترى وتقتضي اشتغال ذمة الضامن بالتلف، حينما تتلف العين تشتغل ذمته بمال ذمي يعتبر مملوكا عقلائيا، يعتبر وجود مال في ذمته مملوك لصاحب العين. ما هو هذا المال؟ ليس المثل أو القيمة، وإنما المال المملوك ونفس العين، فيقال أنه يملك عليه العين، فالعين كأنها لها وجود اعتباري ذمي، فكأنه الآن يملك عليه العين، ما أخذه يكون في ذمته بعد التلاف تشتغل ذمته به. هذه دعوة أننا نستظهر من الارتكاز العقلائي أو السيرة العقلائية في المقام أنما يجعله العقلاء مالا اعتباريا ذميا مملوكا للمضمون له، وذمة الضامن مشغولة به، إنما هو نفس العين لا المثل أو القيمة. ولهذا في كل من المثل والقيمة يكون المضمون شيئا واحدا، وهو نفس العين، العين مشتغلة به الذمة، بها الذمة. وترم إذا كانت العين لها مثل فيجب أن يدفع المثل لأنه أقرب إلى العين، ولو لم يكن له المثل كما في الأمور التي يندر مثلها أفرادها مصاديقها ليست متماثلة، حينئذ يتعذر المثل عادة، فلا بد أن يدفع المالية والقيمة قيمتها. دفع القيمة والمثل من باب البدل لا من باب أنه نفس الشيء المملوك للمضمون له، المملوك للمضمون له نفس العين بوجودها الاعتباري الذمي لا بوجودها الخارجي، لأنها تلفت بحسب الفرق. هذه الدعوة ادعاها بعض الأعلام، هذه الدعوة أيضا غير تامة، بمعنى أن الارتكاز العقلائي لا يرى أن الذي يكون تكون الذمة مشغولة به كمال ذمي إنما هو العين، بل اشتغال الذمة يكون بالمال، بمال آخر غير العين، بمال كلي هو إما المثل في المثليات أو المالية والقيمة في القيميات، بل ما ادعي من أن العقلاء يرون الذمة مشغولة بالعين والمضمون له مالك للعين على الضامن، العين الذي لا وجود له خارجي لكن له وجود اعتباري ذمي في ذمته باعتبار العقلاء. هذه الدعوة نستطيع أن نقول أنها غير معقولة عقلائيا، يعني فيه محذور عقلائي أصلا ينشأ من التحليل والتوجه إلى التحليل العقلائي لأصل معنى الذمة. فإننا أشرنا الآن إلى أن هناك معنيين ومفهومين عقلائيين في باب الضمان يعتبرهما العقلاء، معنيان للضمان العقلائي. المعنى الأول الضمان بمعنى العهد والمسؤولية، وهذا هو الذي يبحث عنه في كتاب الضمان بالنسبة للأعيان الموجودة. والعهد والمسؤولية يعقل حتى في العين الخارجي، فيقال هذه العين الخارجية في زمان وجودها قبل تلفها أيضا قال أنها مضمونة عليك، أي في عهدتك أنت مسؤول عن ردها وعن تحمل تبعة خسارتها وتلفها، هذا معنى. والمعنى الثاني الضمان بمعنى شغل الذمة، الذي الذمة قلنا أنه وعاء اعتباري للأموال التي تكون قسيمة للأعيان الخارجية، ما يسمى بالمال الذمي كما في الديون. الدين يقال أنه هنا هذا الإنسان يملك على ذاك على الشخص الآخر مالا في ذمته، سواء كان هذا المال نقدا قيمة أو كان مثلا جنسا، الأموال الذمية. فالضمان معناه الثاني اشتغال الذمة بأموال مملوكة للمضمون له كأموال اعتبارية في قبال الأموال الخارجية العينية. وبين هذين المفهومين، مفهومي الضمان بمعنى العهدة والمسؤولية والضمان بمعنى الذمة، بين العهدة والذمة عموم من وجه، إذ قد يكون في مورد عهدة ولا ذمة، وقد يكون ذمة ولا عهدة، وقد اجتمع العين التي تكون مضمونة في زمان وجودها فيها عهدة وليس فيها ذمة، لأن المال خارجي لا يوجد مال آخر زائدا عن المال الخارجي في ذمة هذا الإنسان، هنا العهدة موجودة والذمة غير، وقد يكون ذمة ولا عهدة كما في المال الذمي غير المطالب به، في الدين غير المطالب به، هنا ذمة المديون مدين مشغولة بمال بنقد مال قيمي أو مثلي مملوك عليه في ذمته للدائن، لكن حيث أنه دين مؤجل بعد لم يحل الأجل لا يكون هناك عهدة، يعني لا يجب عليه دفعه الآن، لا مسؤولية لهذا المدين تجاه ذاك. أو مثلا موارد الدين المكفول الذي ضمنه الضامن بعقد الضمان بمعنى آخر لعقد الضمان بالمعنى الفقهي الاصطلاحي المشهور، وهو ضم ذمة إلى ذمة، فإن الضامن حينما يضمن المدين للدائن تشتغل ذمته بذلك المال، وحينئذ لا يكون ذمة المضمون، لا يكون المضمون مطالبا بالدفع لأنه اشتغلت ذمة هذا الإنسان الآخر. ففي بعض الموارد يوجد اشتغال ذمة لكن لا يوجد عهدة ومسؤولية، هذا افتراق الذمة عن العهد، ويجتمعان في المال الذمي المطالب والذي يستحقه صاحبه، هم يوجد اشتغال الذمة بالمعنى الثاني، هم يوجد أيضا ضمان بالمعنى الأول واشتغال ومسؤولية واشتغال عهدة بوجوب دفع هذا الدين. إذن هناك مفهومان عند العقلاء وكذلك عند الفقهاء، فإن من يتتبع الفقه يجد أن هذين المفهومين كلاهما موجود لدى الفقهاء. مفهوم العهدة وهو أمر وضعي اعتباري يختلف مفهومه ومعناه واعتباره عن الذمة والمال الذمي. ذاك وعاء الأموال الاعتبارية الذمة، هذا وعاء المسؤولية، كأنه منتزع عن وجوب الأداء أو عبارة أخرى عن وجوب الدافع، لكن بتعبير وضعي باعتبار وضعي لا تكليفي، ويكون معقولا في الأعيان أيضا ليست مخصوصة بباب الأموال الذمية. حينئذ إذا عرفنا الفرق بين المفهومين وعرفنا أن كل منهما أمر مجعول من قبل العقلاء ومنظى من قبل الشارع، نكتة اعتبار الضمان بالمعنى الثاني بمعنى شغل الذمة شيء، ونكتة اعتبار الضمان بالمعنى الأول شيء آخر. نكتة اعتبار الضمان بالمعنى الثاني أي شغل الذمة وفلسفته عند العقلاء، فلسفة هذا الاعتبار وتحليل هذا الاعتبار أن العقلاء من أجل أن لا يحصر المعاملات والنقل والانتقال في العلاقات القانونية والملكية بالأعيان الخارجية، ومن أجل أن يسهلوا على الناس وعلى المتعاقدين بحيث يستطيعوا أن يتعاملوا مع عدم وجود العين في الخارج، اعتبروا الأموال الذمية، اعتبروا أموالا ذمية حتى مع عدم وجود عين في الخارج لكي يمكن التعامل معها، باعتبار أن هذا الإنسان له اعتبار يستطيع أنه أن يعطيه هذا الشيء الذي يريده، وإن كان الآن غير موجود بين يديه، لكن في وقته إذا كان مؤجلا أو في أي وقت إذا كان حالا يستطيع أن يذهب ويحقق هذا الشيء ويدفع. الآن يريد أن يتعامل مع عدم وجود ذلك المال بين يديه من أجل أن لا يتعذر على هذا العاقد أن يتعامل الآن، اعتبروا الأموال الذمية وحققوا هذا الاعتبار، أنشأوا هذا الاعتبار وهو المال في ذمته، فيبيعه بالمال في ذمته، فيملك المبيع ذاك أيضا يملك الثمن. أي ثمن؟ لا يوجد في الخارج ثمن له الآن، عين خارجية تكون ثمنة، يقول يملك عليه المال في ذمته. جاء العقلاء واعتبروا المال في ذمة هذا الإنسان، قيل أنه يملك عليه مثلا كذا مقدار من النقد أو من الجنس الفلاني في ذمته عوضا أو معوضا. هذه نكتة اعتبار المال الذمي، توسعة لمجال دائرة المبادلات والمعاملات وعدم حصرها في موارد وجود عين بالفعل في الخارج أمام المتعاقدين. هذا فلسفة أو نكتة اعتبار الذمة، وبهذا تصوروا العلاقة بين علاقة المبادلة في الملكية والتمليك والتملك حتى مع عدم وجود العين في الخارج بلحاظ الأموال الذمية، فيكون النقل والانتقال في الملكية بين الأموال بين العوضين اللذين كلاهما أو أحدهما على الأقل مال ذمي. هذه نكتة اعتبار الضمان بمعنى شغل الذمة واعتبار المال الذمي، بينما نكتة اعتبار المال ومن هذه النكتة يفهم أن المال الذمي واعتبار الذمة إنما يكون دائما مالا في قبال المال الخارجي العيني، هذا بدلا عن ذاك، ويكون من أجل أن لا ينحصر المعاملة على المال المال الخارجي الموجود بالفعل، اعتبروا المال الذمي. ومنه يعرف أن المال الذمي دائما سوف يكون مالا كليا لا عينيا جزئيا، لأن المال الذمي جرد عن العينية الخارجية، مجرد أن هذا المال عن العينية الخارجية والتجرد عن العينية يساوق الكلية، لأن الكلي عبارة عن الشيء الذي ليس له تعيون في مصداق معين، فإن الجزئية بالتشخص العيني، لولا التعين والتشخص الخارجي بالوجود الخارجي لما كان المفهوم كليا، لما كان المفهوم جزئيا. فالجزئية بالتعين والتشخص في الخارج، والمال الذمي هو المال الذي جرد فيه عن التعين، بحيث حتى لو لا تعين في الخارج ولولا وجود شيء في الخارج أو وجود مصادق متعددة الآن لا نظر له إلى خصوص واحدة منها كما في الكل في المعين مثلا، أو الكل في موارد وجود مصادق له في الخارج بين يديه بس لا يريد مصداقا معين، يريد أن يتعامل مع الكل. فالمال الذمي هو المال الذي يكون قسيما للمال العيني في ارتكاز العقلاء، ومعنى أنه قسيم له أنه يكون مالا كليا إذ لم تلحظ فيه تعينا خارجيا معينا، ولهذا لا يكون جزئيا لأن الجزئية بالتشخص والتعين وملاحظة العين الخارجية، فتكون الأموال الذمية دائما كلية. ومن هنا ذكر جملة من الفقهاء كالميرزا قدس سره أن الأموال الذمية دائما كليات، لا يكون المال الذمي مالا جزئيا معينا، المال الذمي مال كلي. هذه ناشئ من تلك من ذلك التحليل والنكتة، تلك النكتة لحقيقة الضمان بمعنى شغل الذمة والمال الذمي. وأما نكتة الضمان بمعنى العهدة نكتته مسألة أخرى، نكتة الضمان بمعنى العهدة اعتبار العهدة بمعنى اعتبار المسؤولية وتحمل التبعة أن هذا مسؤول عن هذا العين، فإذا كان مسؤولا بحيث دركه خسارته ضرره نقصه كله يكون عليه، ذاك اعتبار آخر، ويكون هذا الاعتبار الآخر مفهوما مباينا مع المفهوم الأول كما قلنا. والنكتة فيه هو أن هذا يحفظ لصاحبه بشخصه يحفظ، بل بكل خصوصياته الممكنة يحفظ، يكون هذا مسؤولا عنه بشخصه إذا كان يمكن حفظ شخصه ورده فيرد، أو بمثله أو بماليته، حيثية المسؤولية وأن هذا لا يذهب من كيس مالكه هدرا، هذه الحيثية هي النكتة اعتبار الضمان بمعنى العهدة بالمعنى الأول. وهذا المعنى واضح أنه ينسجم مع الكلي والجزئي، حتى في المال العيني الجزئي هذا معقول، فإن المال الجزئي أيضا العيني العين الخارجي أيضا ربما يريد مالكها أن يجعل الطرف الآخر مسؤولا عنه، أو القانون يجعله مسؤولا عنه عن حفظه ورده وأدائه إلى صاحبه. إذن ففلسفة ونكتة جعل الذم ضمان بمعنى الذمة سنخ نكتة تجعل الذمة أمرا المال الذمي أمرا كليا لا أمرا عينيا شخصيا خارجيا. وعلى هذا الأساس يظهر أن دعوى اشتغال الذمة بالعين بأن تكون العين التالفة موجودة اعتبارا في ذمة هذا الضامن، هذه الدعوى غير عقلائية، لأن هذا الاعتبار أن العين تكون في الذمة بأي معنى من المعنيين مضمونة، بالمعنى الأول مضمون يعني في العهدة من أجل أن يدفعها، المفروض أنه بعد التلف لا يمكن دفعها، فلا معنى لأنه بعد التلف أيضا يقول مسؤول عن العين بخصوصيته العينية، فالعين بخصوصيته العينية لا معنى لأن تبقى في العهدة بعد تعذر المسؤولية تجاه العينية بالتلف، أو تكون العين مضمونة بعينها بشخصها بنفسها في عهدة الضامن بالمعنى الثاني من الضمان، تكون مضمونة أي تشتغل ذمته به، فيعتبر العقلاء العين لها وجود اعتباري ذمي مملوك، هذا الوجود الاعتباري بدلا عن ذاك الوجود الحقيقي للمضمون له، هذا المعنى أيضا غير معقول باعتبار أننا قلنا أن المال الذمي مال كلي، هذا العين الخارجية عين جزئية، هذا خلاف فلسفة جعل المال الذمي، العين الخارجية يعتبر وجودها، لا نقول أن اعتبار الشيء العين اعتباره وجوده الاعتباري محال لكي يقال اعتبار الوجود الاعتبار أمر سهل، ويعتبر العقلاء العين موجودة مع أنها تالفة نعتبرها موجودة في ذمة هذا الإنسان، ليست الدعوى أن هذا غير معقول عقلا لكي يقال كما قيل من قبل بعض المحققين أن اعتبار العين لا محذور فيه، وجود العين التالفة غير معقول مع التلف تناقضه أما وجوده الحقيقي، أما وجوده الاعتباري ليس فيه تناقض، لأن وجود اعتباري والاعتبار سهل المؤونة، العقلاء يعتبرون وجود العين. وهذا الكلام جوابه واضح، أنه أننا لا ندعي أن الوجود الاعتباري للعين التالفة يكون محالا وغير معقول، وإنما نقول هذا الوجود الاعتباري للعين التالفة لا ينسجم مع طبيعة الأموال الاعتبارية الذمية، إذا أريد من هذا الوجود الاعتباري أي الوجود الذمي الاعتباري، فإن المال الذمي هو المال الذي يعتبر بقطع النظر عن التعين في الخارج، يعني المال الذي يكون كليا ولا تعين له. إذن فشغل الذمة هنا أيضا غير معقول، بعد فرض أن المال الاعتباري الذمي لا بد وأن يكون مالا كليا، لأنه قسيم للأعيان الخارجية، أموال يعتبرها العقلاء في قبال الأعيان، الأموال التي هي أعيان وعينات خارجية، فلا يعقل اشتغال الذمة بالعين بهذا المعنى عند العقلاء إذا قبلنا ذلك التحليل العقلائي لحقيقة الذمة ومعنى الضمان بمعنى شغل الذمة. إذن فلا بد بالتلف إذا أريد أن يكون هناك مال مملوك له علاقة الملكية بمالكه وهو صاحب العين، إذا أريد حفظ هذه العلاقة العينية، العلاقة الحقية، العلاقة العينية بحسب اصطلاح الفقه الوضعي، يعني العلاقة التي تتعلق بمال، إذا أريد حفظ مال مملوك له، طبعا الفقه الوضعي أساسا لم يتصور الذمة، تصوروا الدين وأمثاله بعنوان الحق الشخصي، علاقة بين الشخص والشخص، أما علاقة الملكية التي بين الشخص والمال كأنها انتهت بزوال المال وتلف المال، لكن الفقه الإسلامي تصور العلاقة العينية، يعني العلاقة بين الشخص والمال حتى بعد التلف، بأن تصور في أموالا مملوكة لصاحب العين لصاحب المال الحقيقي الخارجي، فتكون العلاقة باقية والملكية باقية له، ومتعلقها وطرفها عبارة عن المال الذمي. إذا أردنا أن نحافظ ونحفظ هذه العلاقة، وقلنا أن الارتكازات العقلائية تساعد على ذلك، وترى أن هذه العلاقة محفوظة في موارد الديون وفي موارد الضمانات، إذن لا بد أن نتصور مالا ذميا، وهذا المال سوف يكون مالا كليا للعين، فبتلف العين سوف تشتغل الذمة بمال كلي، إما المثل كما في الأمور التي لها مثل، أو القيمة والمالية في الأمور التي ليس لها مالية، ليس لها مثل شائع في الخارج ومثله متعذر مثلا أو نادر. إذن فيكون شغل الذمة لو قيل به في موارد التلف كما يقول به الفقه الإسلامي ليحفظ بقاء تلك العلاقة علاقة الملكية، يكون شغل الذمة بعد التلف بمال آخر لا محالة، بمال اعتباري يملكه المالك بعد أن سقطت ملكيته عن العين الخارجية بتلفها، تنتقل هذه الملكية وترتبط خيط الملكية الاعتباري، هذه التي نسميها بالعلاقة العينية في قبال العلاقة الشخصية في الفقه الوضعي، ترتبط بمال آخر. أي مال هذا المال؟ هو المثل أو القيمة كمال ذمي كلي. وحينئذ يأتي هذا البحث أنه عند التلف تشتغل الذمة بأي مال، بأي قيمة في القيمة، في المثل تشتغل بالمثل مفهوم مشخص كلي، مال كلي ذمي، في القيمة أكو قيم متعددة، بقيمة هذا المال حين التلف، قيمته يوم الضمان، قيمته يوم الأداء، أعلى القيم. اشتغال الذمة بالعين، وأن المالك يبقى بعد تلف العين أيضا مالكا للعين، هذا لا معنى له، إذ يملك العين الخارجية، المفروض لا عين في الخارج، يملك العين في الذمة، قلنا أنه العين لا وجود اعتبارية ذمية له، لأن المال الذمي مال كلي وليس مالا جزئيا، جزئيته وتعينه خلف تحليل المعنى مفهوم الضمان بمعنى شغل الذمة بحسب الحقيقة. فإذا كان له مال لابد أن يكون هذا المال عبارة عن المثل أو القيمة الكليين، فيكون لا محالة هذا الملك ملكا يحدث بالتلف بعد أن زال ذلك الملك، وزال طرف الإضافة طرف الملكية من العين وتبدل إلى هذا المال الاعتباري. حين يأتي هذا السؤال أنه أي القيم تأتي إلى الذمة حين التلف، ولا يكون حينئذ قيمة يوم الأداء مقتضى القاعدة، لأن قيمة يوم الأداء إنما كانت مقتضى القاعدة إذا كانت الذمة مملوكة مشغولة بالعين كما ذكر. الآن ثبت أن الذمة ليست مشغولة بالعين، ومن هنا يعرف أن ما يدفعه من المثل أو القيمة دفع لنفس المملوك في موارد الضمان وفي موارد الديون، لا فرق بين موارد الضمان وموارد الديون، كما أنه في مورد الدين من يكون له على إنسان آخر مالا ذميا بالعقد، بعقد دين قرض، سواء كان القرض قرض نقد أو قرض جنس، يقرضه كيل منا من الحنطة مثلا إلى مدة سنة، حينما يدفع له المن من الحنطة هذا دفع لنفس ما كان يملكه عليه، لا أنه دفع لبدله. وهذا في الدين يقبله حتى صاحب هذه الدعوة. نحن نقول العرف لا يميز بين باب الديون وبين باب الضمانات، يرى باب الضمانات كباب الديون تماما. هناك أيضا في باب الضمان حينما يدفع المثل في المثلي أو القيمة والنقد في القيمي، العرف يقول هذا دفع نفس ما كان يملكه عليه في ذمته، لا أنه دفع بدلا لها، نفس الشيء الذي كان يملكه قبل الدفع بعد أن سقط ملكيته عن تلك العين، الآن حينما يدفع له ما يدفعه مصداق حقيقي لما يملك عليه في ذمته، لا أنه مصداق، لا أنه بدل عنه. بينما بناء على هذا البيان أن الذمة تبقى مشغولة بالعين، فما يدفعه دائما بدل، كأن هناك معاوضة قهرية لازمة تكوينية لا مفر عنها، بحيث الذي يملكه عليه في ذمته العين الاعتبارية لوجودها الذمية الاعتبارية، أما المثل أو القيمة التي تدفع هذا بدل عن ما يملك، لا نفس ما يملك، وهذا بنفسه خلاف الارتكاز العرفي. الارتكاز العرفي يرى أنه لا مبادلة حتى قهرية، لا توجد مبادلة قهرية بين ما يدفعه الإنسان من المصداق المثلي أو القيمة في باب الضمانات، لا توجد مبادلة قهرية، وأن باب الضمانات كباب الديون من هذه الناحية. هذا أيضا مؤيد أو شاهد على أن التحليل العقلائي الصحيح هو أن تشتغل الذمة بمال يكون ما يدفعه بعد التلف يكون ما يدفعه مصداقا لهذا المال المملوك للمضمون له حقيقة، لا أنه مبادلة قهرية بين ما يدفع وبين ذلك العين المال الذي في ذمته، لأن ذلك العين وهذا بدل عنه. إذن فيكون بحسب الحقيقة ما ذكر من أن مقتضى القاعدة دفع قيمة يوم الأداء لأن الذمة مشغولة بالعين، هذا على خلاف مقتضى القاعدة، بمعنى أن الارتكازات العقلائية لا تساعد على ذلك، كما أن الحديث أيضا لو تم سندا لا يمكن أن يستفاد منه ذلك، وإنما تشتغل الذمة بالتلف وتصبح ملكي المال المملوك للمضمون له مالا غير تلك العين، مالا كليا في ذمته، مثلا في المثليات، كلي المثل في المثليات، المال المثلي الذمي والقيمة والمالية في القيميات، وما يدفعه الضامن بعد ذلك من مصداق المثل أو القيمة يكون مصداقا لنفس ما يملكه في ذمته، لا أنه تكون مبادلة قهرية بينه عوضا عما في ذمته، وما في ذمته ومملوك له إنما هو العين، وهذا ليس نفس تلك العين بدل له أو قيمته. هذا ما يرجع إلى الاستدلال لمدعى القول الثالث من أن الضمان مقتضى القاعدة أن يكون الضمان بقيمة يوم الأداء. ظهر أن مقتضى القاعدة ليس هذا، لا يستفاد هذا لا من الحديث لو تم سندان ولا من السيرة العقلائية. يوجد استدلال للمشهور، قلنا أن المشهور ذهبوا إلى أنه الضمان يكون بقيمة يوم التلف في القيميات، القول الثاني من الأقوال الخمسة التي ذكرناها بالأمس. أيضا المشهور استدلوا لمدعاهم بأنه مقتضى القاعدة، وسوف يأتي إن شاء الله.